بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 56/1.
سلام، هل تستطيعون أن تحددوا لنا نوعية الكفر الذي كفر به أبو حنيفة رحمه الله واستتيب منه؟ لا سبيل لهم إلى ذلك إلا ما رواه عن تلميذه أبي يوسف أنه قضى شهورا، ربما 6 أشهر، وهو على رأي المعتزلة في القرآن. شايف؟ فمن الممكن، وأنا الآن أقول بتحفظ، من الممكن أن تكون هذه الرواية، لأنه من طريق تلميذ أبو يوسف، تكون صحيحة. ففي هذا الظرف الذي ألم بأبي حنيفة هذا الوسواس، وهو الشك في كون كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته، وأنه بحرف وبصوت كما هو أهل السنة، وليس كما عليه الأشاعرة والماتريدية الكلام النفسي اللي بيسموه كلام النفسي، ممكن في هذا الوقت لقوة شوكة أهل الحديث وأهل السنة في ذلك الزمان استطاعوا أن يأتوا به ويتوبوه ويحكموا على أنه يعني بيقول أنه كلام الله مخلوق مثل المعتزلي، أنه هذا كفر فيستتاب منه لما تكون الدولة والصولة له، وإلا يقتل إذا أصر على هذا. ممكن أن يكون هذا الكفر الذي أجمل هنا أو أطلق بالمعنى الصحيح أن يكون نوع من هذا الذي وقع الخلاف بين أهل السنة من جهة، وبين المعتزلة والماتريدية والأشاعرة من جهة أخرى. ولذلك نحن مثل هذه الرواية بلا شك نأخذ منها شيئا يعني يؤخذ على أبي حنيفة، لكن ما هو هذا الشيء لا نستطيع أن نأخذه من هذه الكلمة المجملة لأنها غير مفسرة. أظن جوابي واضح في هذا. أنا بطبيعة الحال لا أدافع عن أبي حنيفة لأني أراه أنه هو ليس من أهل الحديث يعني في الفقه، فيكفي أنه معروف أنه إمام أهل الرأي، لكن في الوقت نفسه أنا ما أريد أن أتحامل على الرجل وأن لا نعرف قدره وفضله في الفقه، لكن هذا أيضا ما يحملنا على أنه نتعصب له ونتحمس له، وأي رواية تروى فيها طعن فيه نطعن في الرواة ولو كان بخاري مسلم وأحمد إلى آخره، كما يفعل متعصبة الحنفية في هذا الزمان أبو غدة وأمثاله. لكن نحن في الواقع نحاول أن نتأدب بقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنا مثلا لا تعصب لأبي حنيفة، وأنا الذي إن كان لي أن أفاخر ولا فقر في الإسلام، أنا الذي أشعت بين الناس وقامت قيامة متعصبة أنه أبو حنيفة ضعيف في الحديث. العالم الإسلامي كان في غفلة من طبعا أنا ما جئت بشيء من عندي مكتوب، لكن مين يقرأ هذا المكتوب خاصة فيما يتعلق بأبو حنيفة الإمام الأعظم؟ فأنا كنت بفضل الله أول من أشهر موقف علماء الحديث بالنسبة للإمام أبي حنيفة في رواية الحديث فهو ضعيف الحديث. فقامت قيامة المتعصب، لماذا؟ لأنهم لا ينقدون بعقل وفكر ووعي ودين، وإنما بعصبية، عصبية الجاهلين. فهذه الجملة هذه لا شك فيها طعن في أبي حنيفة، لكن ما يجوز أن نكفره، لأنه ما هو سبب التكفير؟ سبب التكفير مجهول، علما أنه الخلاف المشتد بين علماء الحديث من جهة، وعلى رأسهم ابن تيمية في عصره، وبين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من جهة أخرى، علماء الحديث أنفسهم لا يقولون فلان كافر، ممن يعرفون أنه حاد عن طريق السنة. ولذلك تجد الإمام البخاري يروي عن بعض المعتزلة ويروي عن بعض الخوارج ونحو ذلك الحديث ويحتج بحديثهم. فلو كانوا هؤلاء بسبب انحرافهم في العقيدة عن خط السنة كفارا ما رووا لهم هذه الحديث ولا وثقوهم. فحينما يقال الشيء الفلاني كفر أو فلان كفر، إنما يعنون التحذير مما وقع فيه، ولا يعنون الختم عليه بأنه مرتد عن دينه، حاشاه من ذلك. طيب غيره
أستاذي، قل لنا قولنا
في أسماء التكبير. نعم ما شاء الله. نعم،
ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر قولا؟
الحد الفاصل هو من أنكر من الإسلام ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو الكافر. من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. ومع ذلك فهذه الجملة إنما تطبق في المجتمع الإسلامي، واضح؟ بمعنى تفضل. معلش تفضل، شايفك يعني متنشط بالكلام.
كانت انتهيت يعني شيء له علاقة بالسؤال، لكن بعد أن
انتهت. على كل حال، المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون؟ يعني يكون الحكم المعلوم من الدين بالضرورة شائعا بين المسلمين، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم، بين قارئهم وأميهم، كلهم يشتركون في معرفة كون هذا الشيء هو مثلا فرض أو هو حرام. نضرب مثال مثلا، هل تصورون مسلما يجهل تحريم الخمر؟ أنا أقول لا أتصور، لكني سأقول أتصور. لكن قبل أن أقول كيف أتصور، هل تصورون مسلما يجهل تحريم الدخان؟ هون ستسارعون فتقولون نعم، أكثر الناس لا يعلمون الدخان حرام. فإذا واحد استحل الخمر ما مكفره، عفوا استحل الدخان ما مكفره، لكن إذا واحد استحل الخمر قال لا الخمر حلال وهذا شراب طيب وإلى آخره، هذا منكفره. برجع على كلمتي السابقة، وهي أنه أنكر من المعلوم من المعلوم من الدين بالضرورة، بقول هذا يكفر وأحيانا لا يكفر، لأنه شرط تكفير من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن يكون عايش في جو إسلامي، في جو إسلامي هذا الجو يعبق برائحة العلم على الأقل بهذه الأمور التي نقول إنها معلومة من الدين بالضرورة. نتصور الآن مجتمع أمريكي زنجي دخلوا في الإسلام أفواجا، لكن هل تصورون أنه بمجرد دخولهم في الإسلام أفواجا أنهم عرفوا الحرام والحلال والمحرم وإلى آخره؟ طبعا لا، هدوم بدون زمن طويل حتى يعيشوا مع أهل علم وتنتقل معلوماتهم من هؤلاء إلى صدور أولئك الأقوام الذين دخلوا في دين الله أفواجا، بحيث أنه يتكون جو جديد بالنسبة لهؤلاء الأقوام الذين دخلوا في الإسلام جديدا. فممكن بأن نتصور رجل أسلم في أي بلد من بلاد غير الإسلام، قرأ يمكن ترجمة من تراجم القرآن، فدخل الإيمان في قلبه وآمن بالله ورسوله، لكن لسه ما عرف أن الخمر محرم في القرآن، ما فهم هذا، فنحن ما بنقول أنت كفرت لأنك عم تشرب خمر وبتقول ما في شيء. لا، وعلى العكس من ذلك، لما بكون المسلم عايش في مجتمع إسلامي وهذا المجتمع الإسلامي يشع فيه العلم الصحيح، فحينئذ من أنكر فرد من هؤلاء من هذا المجتمع أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، يتوارثه الولد عن أبيه والأب عن جده وهكذا، حينئذ يكفر لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. وبخلاف ذلك بطبيعة الحال المجتمعات الأخرى التي لم تتشبع بالإسلام. وأنا أضرب الآن لكم مثلا في بلاد الإسلام، أنتم تعلمون مع الأسف أن كثيرا من المسلمين الذين يشهدون معنا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويصلون ويصومون وإلى آخره، لكنهم ما فهموا التوحيد بعد، ما فهموا التوحيد إيجابيا وسلبيا، ما عرفوا أن التوحيد حينما يفهمه المسلم ويؤمن به حقا يستلزم أن يكفر بما سواه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يكفر بما سوى الله عز وجل. فنجد كثير من المسلمين اليوم يطوفون حول القبور وينذرون لها النذور ويستغيثون بها من دون الله عز وجل ويستشفون يطلبون الشفاء منهم لمرضاهم. هذا معروف في كثير من البلاد الإسلامية خاصة مصر. فتجد كبار العلماء يتأولون هذه الضلالات كلها ويسمونها بغير اسمها، يسمونها توسلا إلى الله وتقرب إلى الله إلى آخره، وهي الشرك بعينه. فالعام هدون هل عايشين في مجتمع كبار الشيوخ يبررون لهم هذه الأعمال وليس عندهم من ينبئهم بأن هذا هو الشرك اللي الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وحارب المشركين من أجله؟ أولئك المشركون الذين قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أصبح كثير من المسلمين اليوم يعيدون كلام المشركين الأولين. ليه يا أخي أنت نحن نتقرب به من الله؟ الفرق بين جهلة المسلمين اليوم والمشركين في ذاك الزمان أن المشركين هنا هلا بيظهر شيء من فضل العرب طبيعة مش ديانة، المشركين كانوا يعرفوا أن ما يفعلونه من دعائهم لأصنام أنه عبادة لغير الله عز وجل، كانوا يعرفون هذه الحقيقة ويعترفون بها كما حكى الله عز وجل عنهم في الآية السابقة والذين اتخذوا من دونه أولياء. في طي هنا من الكلام، وهذا من بلاغ القرآن، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله عز وجل قالوا ما نعبدهم لذاتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. امسك الآن شيخ الأزهر بيقول لك إنها ما بنعبدهم، وهنا واقعين في العبادة لأنه ما عاد فهموا اللغة العربية كما فهمها الأولون، ثم كفروا عن بصيرة عن علم. ولذلك قال تعالى في أمثالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما المسلمون اليوم هل بيعيشوا في هذه البلاد ولا يجدون الأصوات العالية التي تبين لهم كما قال تعالى في القرآن إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، بل يجدون من يتأول لهم أقوالهم وأفعالهم وشركهم وضلالهم. هؤلاء نحن نقول وقعوا في الكفر لكننا لا نكفرهم لأن حجة الله لم تقم عليهم، فهم أنكروا شيء معلوم من الدين بضرورة، لكن في أي وقت؟ في وقت كان الدين الحق الكتاب والسنة كان منتشرا بين الناس، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلم وأضع العبادة على وجهها وصرفوها لغير الله تبارك وتعالى. لعلي أوضحت الجملة التي تقال وليست على إطلاقها. الفرق هو أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو الكفر، أما إذا أنكر أشياء يختص بمعرفتها الفقهاء والعلماء فهذا لا يكفر ولكنه يرشد ويهدى إلى الصواب. تفضل.
تعريف الجامع المانع للإسلام الذي فيه يدخل مثل هذا الجواب أصلا؟
لا أخي، الإسلام غير، هو عم يسأل بماذا يكفر
من حيث النقد. يعني قصدي أنه أصل الإسلام إذا عرفناه يعني ألا ينتقد معه هذا الجواب أو المسألة الأخرى.
يمكن يحتاج إلى توضيح سؤالك، لأنه الإسلام معروف بالنقد، يعني من تشهد أن لا إله إلا الله رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره، والشهادة لله بالوحدانية تسترجم ما تعلم، والشهادة للرسول عليه السلام كمان تسترجم ما تعلم. فإذا نوضح السؤال
أستاذي، يعني الآن لما إحنا عرفنا هذا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤتي الزكاة وكذا، هذا قد لا يكون جامعا مانعا، لأنه من ترك الصلاة عندنا لا يكفر.
نعم.
فبالتالي هو يبقى في دائرة الإسلام، فهذا لا يعد تعريف جامعا لأنه أدخل الشيء يعني ليس من أصل الإسلام، بمعنى أنه إذا تركه لا يكون كافرا.
يعني كأنك تريد بقى تقول أنه من حيث العقيدة،
يعني هل الإسلام إذا قلنا هو الاعتقاد فقط وبالتالي الأعمال الأخرى هي متممة لهذا الإسلام والمدخلة لصاحبه في الإيمان مثلا؟
أخي تعرف أنت الإسلام هو الشيء الظاهر.
نعم.
والإيمان هو الشيء المتعلق بالقلب، فحتى أي شخص يعيش في الدولة المسلمة فإذا أراد أن يكون له حقوق المسلمين فيجب أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ثم يلتزم أحكام الإسلام كلا أو بعضا على حسب التفصيل المعروف. لكن قد يسلم هذا ظاهرا ويكفر باطنا كما هو شأن المنافقين، فإسلام هذا لا يفيده شيئا. فإذا الموضوع إذا كان قضية كفر وإيمان فالقضية لها علاقة بالإيمان وليس له علاقة بالإسلام، ولذلك فمن أنكر بقلبه ما هو من الإسلام فهو كافر. لكن قد يصلي قد يصوم فنحن نقول هو من حيث الظاهر فهو مسلم، لكن حينما يبدو لنا أنه أنكر شيئا فهنا بقى في تفاصيل معروفة في كتب العلم، إذا كان في حكم إسلامي يؤتى بهذا الإنسان الذي أنكر هذا الشيء الذي يستحق به الكفر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا هنا شيء إسلام ظاهري وإيمان قلبي، هذا الإيمان القلبي هو الذي ينجي عند الله عز وجل، أما الإسلام الظاهري فهذا بينجي من السيف هنا في الدنيا فقط، لكن ما بينجي من عذاب الخلد في الآخرة ما دام أنه كان يكتم كفره ويظهر إسلامه. على كل حال أنت بتدندن حول كلمة جامع، هل كلمة الجامعة اللي أنت بتسأل عنها حول أي نقطة؟ لأنه كل واحد له سؤاله.
صحيح.
طيب.
يعني لفظ الإسلام، لأن إذا سئلنا عن لفظ الإسلام وهذا اللفظ يعني لا ينتقض مع الدلائل الشرعية الأخرى له، يعني وأنا أقول هذا يعني لأنه متأثر في أجواء نقاش مسائل الكفر والإيمان وما شابه ذلك.
نعم.
فهم عندما يريدون أن يعرفوا الإسلام يقولون الإسلام هو الإتيان بجميع الفرائض والانتهاء عن جميع المحرمات، يقولوا هكذا يعني هذا هو الإسلام، أي نقد له يخرج من الإسلام. فأنا بدي يعني كلمة للإسلام، تعريف للإسلام، أي نقد له يخرج منه. هل هذا يعني سؤال هيك دقيق تراه؟
لا السؤال الآن واضح.
واضح.
إيه.
طيب.
لكن بيرجع الجواب نفسه السابق.
نفس الشيء.
معلوم ما في عندنا شيء.
إنه الإسلام إذا انتقد هذا لا يعني نقد الإيمان، لأنه الإسلام نقد للأعمال الظاهرة اللي هي للسيف، أما في الإيمان وهي
يعني القلب. يرجع الجواب لنفس يرجع السؤال نفس الجواب السابق. من أنكر بقلبه ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر.
نعم.
هذا هو الخروج عن الإسلام. أما واحد ما حج، واحد ما زكى، ما إلى آخره، فبنشوف عقيدته هل يؤمن بهذه الفرائض كشرع موحى من الله؟ إيه نعم يقر ذلك، فهذا لا يكفر لكنه فسق.
نعم.
وقد يقتل وقد يعرض للسيف كما هو معلوم، لكن هذا العرض متى؟ لما يكون في حكم الإسلام. فأنت كما تعلم من محاضراتنا العديدة جدا جدا أن الكفر كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي، فالذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي. فإذا هذا الإسلام اللي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه فقد كفر مهما كان هذا الشيء، بس يشترط أن يكون يعلم أنه هذا من الإسلام.
نعم.
لذلك نشترط المعلوم من الدين بالضرورة.
نعم.
لأنه إذا واحد قال أنا الدخان ما هو حرام عندي وأنا على يقين عندي حرام، ما بقدر أقول أنه هو عم يكابر وأنه يستحل ما حرم الله. بعكس ما لو قال أنه الخمر حرام حلال مو حرام، فهنا في عندي مجال لتكفيره. فإذا اللي أنت عم تدندن حوله وبتسميه إسلام هو مو إسلام، هو إيمان، لأنه يتعلق بالجنان وهو بالقلب، لأنه الإسلام يتعلق بالأعمال التي قد يفعلها غير المسلم أيضا، كما كانوا من قبل يعني يصلون والحقيقة يراؤون الناس بصلاتهم. فالكفر الذي هو الخروج عن الملة لا يكون إلا بشيء وقر في القلب بس، بينه وبين الله. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب، فهو استطاع أنه يغرر الناس ويضللهم، لكن عند الله هو في الدرك الأسفل من النار.
أستاذي
لا اسمح لي، خلي الجماعة ياخذوا يعني وقته ماذا لهم.
هو الإنسان حاضر شيخنا بقول أنا مسافر بعيد قريبين،
هو هذا الشرط بقول أنا عمي مش من أهل السفر، هلا أنا أخلص عليكم.
نعم.
هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول؟
هل صلى على رأس المنافقين؟ ما هو صلى، والقصة معروفة بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه حتى نزلت الآية المعروفة بالنهي عن الصلاة على المنافقين.
أعتقد أن الطحاوي في مشكلة آثار يرجح عدم الصلاة، يعني بعد ما ذكر أدلة يعني رجح.
لا لا يعني، ولذلك قلت لك أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم رووا عنهم، فهو خارج معروف.
طب رواية عمران عن جماعته هل يرد الحديث أم يبقى صحيحا؟
إذا كان جماعته ثقات مثله
عن فضل جماعته يعني الخوارج،
يعني حديث عن الخوارج
يعني عن المذهب، هل حديث يعني عن مذهبه ضعيف الحديث؟
يعني تقول يروي عن طريق خارجي آخر حديثا عن الرسول عليه السلام؟
لا، حديثا ينصر مذهبه.
معليش، لا منك حديث عن الرسول يعني ولا حديث عن غيره؟
لا، عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، وفي هذا الحديث تأييد لمذهبه ولا يقبل هذا الحديث يعني معنى لا يتأيد به المذهب. أظن أنت يا عم تحكي الآن صور خيالية، يعني صور خيالية. معروف في المصطلح أقوال للعلماء أن الراوي المبتدئ هل تؤخذ روايته أم لا، أقوال. منها إذا كان ما رواه ليس فيه تأييد لمذهبه وكان بطبيعة الحال ثقة فهو روايته مقبولة. أما إذا كانت روايته فيها تأييد لمذهبه فروايته حينئذ لا تقبل إذا فيها تأييد لمذهبه. هذا القول الثاني وهو الأشهر في المصطلح. لكن هناك قول ما دام أن هذا الراوي ثبتت عدالته، وبطبيعة الحال حينما نثبت عدالة راوي قبل كل شيء أثبتنا إسلامه وأنه مسلم، ثم أثبتنا ضبطه وثقته في الرواية وأنه لا يكذب على رسول الله، حين ذاك القول الثالث يأتي فيقول روايته تكون صحيحة لأن دينه وعدالته تمنعانه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه وإنما تقوله تقولا. وهذا الذي أنا أدين الله به. ولذلك ففرض فرضيات ما بيفيدنا شيء. أعطونا رواية رواها عمران بن حطان هذا بالسند الصحيح إليه ثم بالسند الصحيح منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قولونا أن هاي رواية تهدم الإسلام وبتأيد الخوارج، هذا لا وجود له.
أستاذي، هل يمكن لأحد أن يرى ربه في المنام كما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يستأنس بما أودعه ابن القيم في مدارج السالكين في هذا الباب؟
قضية الإمكان أخي، ما دامت الرؤية هي ليست حقيقية إنما هي مثالية، فمن رأى الله في منامه ما رأه كما سيراه المؤمنون يوم القيامة إن شاء الله، نحن منهم. من رآه في المنام فلم يرى ذات الله على حقيقتها، ولذلك فالعقل واسع جدا، ممكن إنسان أن يرى الله، لا سيما وقد نقل هذا عن إمام أحمد وغيره. لكن هل رأى حقيقة؟ نحن نستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ربه في المنام في القصة المعروفة عنه ما رآه على حقيقته، وهو يقول إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك فالمسألة فيها يعني فيها سعة ولا يترتب وراءها شيء.
أستاذي، من أسماء الله الطبيب، فهل يجوز أن يتسمى مثلا الطبيب فلان؟ أن يسمى فلان؟
تسمية ما بيجوز، لكن وصف بيجوز. يعني بتقول محمد طبيب، زيد طبيب، لكن ابنك تسميه الطبيب ما بيجوز. كما تقول زيد عليم،
مؤمن
رحيم إلى آخره، لكن ما بتقول رحيم تسميه اسم علم، فلا يجوز. كذلك الطبيب
علي،
كيف
علي،
العلي ما بيجوز، علي بيجوز.
يعني مؤمن يجوز والمؤمن لا يجوز.
أي نعم،
مؤمن يجوز.
كيف
مؤمن؟
كيف
اسم مؤمن؟
يجوز على هذا القياس يعني.
يعني
المؤمن، لأن الله سمى نفسه المؤمن.
مسير سمى عبد الطبيب شيخنا.
ترجع هي على كل حال ترجع للوصف. نعم،
عبد الطبيب.
إذا سميت طبيب الله عز وجل خصصته به جازت النسبة إليه بالعبد.
أستاذي، اشتهر على ألسنة بعض طلبة العلم أن الصلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج، فما تقولون
فيه؟ هذا الذي ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة في قوله عليه السلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم تفثه. فهذا حديث صريح وصحيح، حيث اعتبر الوقوف في المزدلفة مدركا صلاة الفجر كالوقوف في عرفة لحظة من ليل أو نهار، فهو ركن. لكن ليش البيات؟ يجب أن نفرق بين البيات في المزدلفة فهو واجب، فإذا بات وصلى الفجر هناك ولم يكن من المعذورين كالنساء أو غيرهم فيكون أدرك الحج تماما إذا بات وصلى الفجر، لكن ما بات وصلى الفجر أدرك الحج، والعكس لا، فليس له حج لهذا الحديث إلا الضعف من النساء والأطفال.
حديث عن الرسول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. البعض يسأل هل مقصود قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، والمقصود قبل الغروب صلاة العصر؟ إذا كان هذا المقصود، هل يفهم من هذا من حافظ على صلاتي العصر والفجر في جماعة سقطت عنه وجوب أداء باقي الصلوات؟
لا، هذا فهم أعجمي، لأن من أساليب اللغة العربية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، هذه قاعدة. قاعدة ثانية: تخصيص الشيء بالذكر يعني الاهتمام به، لكن لا يعني أنه غيره لا ينبغي أن يهتم به. مثلا كنا آنفا في الحج، قال عليه السلام: الحج عرفة. الأعجمي بيفهم من هذا الحديث أن واحد راح في أي يوم من أيام السنة وفي أي وقت من ليل أو نهار وقف في عرفة، هي أدى الحج، لأن الرسول قال الحج عرفة. لكن أهل اللغة العربية ما بيفهموا هيك، بيفهموا الحج عرفة يعني أهم أركان الحج هو عرفة، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه. فحافظ على العصرين لأهميتهما في الإسلام، خص عليه السلام هاتين الصلاتين بالذكر. ويمكن أن يكون سبب التخصيص لا يعود إلى فضيلة الصلاتين لذاتهما، وإنما يعود لخصوص المخاطب بهما. فالمخاطب بهما ربما علم الرسول عليه السلام منه وحيا أو تجربة أنه يتساهل فيهما، بينما هو لا يتساهل بغير هاتين الصلاتين من الصلاة الخمس، فخص هاتين الصلاتين بالذكر بالنسبة إليه. كما لو كنت تعلم صديقا لك أو أخا أو قريبا أو إلى آخره أنه ما عنده عناية واهتمام بصلاة الفجر، فقلت له: أنت حافظ يا أخي على صلاة الفجر. هذا لا يعني من يسمعك أنه أنت راح تفهمه أنه بقية الصلوات معليش هو إذا تساهل فيها. واضح هذا المثال؟
لكن رواية الحديث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذكر والله الحديث، بس ذكر فقال يا رسول الله لا أستطيع، معنى الحديث لا أستطيع أن أستمر.
بيرجع أخي صح اللي عم تقوله، اللي عم تقوله صحيح، لكن بيرجع الموضوع أنه هذا الخطاب موجه لشخص معين، فهلا انت يا عم تذكرنا بانه في الحديث لا استطيع، فهل الذي يستطيع يخاطب بهذا الخطاب؟ في شيء
لا يخاطب؟
لا يخاطب. طيب اذا ما بيصير ناخذ الخطاب موجها الى عامه الناس،
الذي لا يعني الذي لا يستطيع يجوز له.
هذا يشبه تماما حديث في مسند الامام احمد، وفي الواقع عندي من الأحاديث الهامة في السياسة الشرعية، أن قبيلة جاءت إليه فأمرهم بالصلوات الخمس، فما وافقوا معه إلا على صلاتين أو ثلاثة، أنا نسيت، أنت تذكر تنتين كويس، هاي محضر الحديث، ما تقولوا الشيخ مكاشف، لا هذه قضية تجي عفو الخاطر يعني. فقبل الرسول منهم أنه يصلوا صلاتين، مو معنى أنه ثلاث صلوات معي مفروضة، لكن رأى من السياسة الشرعية أنه يقبل منهم هؤلاء أقل ما إيش وافقوا عليه. وهذا في الحقيقة بذكرنا بقصة تروى، الله أعلم هي صحيحة ولا لا، لكنها مروية في القريب من العصر الحاضر، لما كانت الدولة العثمانية في زمن الأتراك في آخر يعني زمانها، قيل بأنه بعض الروس جاءوا إلى الباب العالي يعني إلى اسطنبول، وطلبوا الاتصال بكبار العلماء والمفتي هناك، قالوا نحن قرأنا الإسلام واقتنعنا به، لكن نحن من الصعب أنه نجي نحرم على أنفسنا الخمر، وربما ذكروا أشياء أخرى أنا بعيد عهد بالقصة، قال المفتي ما بيجوز، لازم إيش تحرموا كل هذه الأشياء. إذا كانت القصة هذه صحيحة، وكنت أنا مطلع على هذا الحديث ومتثبت من صحته، كنت باخذ منه فقه في السياسة الشرعية كيف تقاد الأمم، منقول لهم بس نحن نرضى منكم الآن أنه تعرفوا أن الإسلام بيحرم الخمر وبيحرم لحم الخنزير، فأنتوا الآن نحن بنكفي منكم، بتروحوا بتصلوا صلوات الخمس وبتشربوا خمر بتاكلوا لحم الخنزير، لكن تاكلوه وبتشربوه وأنتم معتقدين أن هذا في الإسلام حرام، كنا نسمح لهم بهذا، لكن لما قطع الأمر عليهم رجعوا كفارا كما كانوا فخسروا. فهذه السياسة الشرعية أنها تخاطب الناس كما قال علي في صحيح البخاري، كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أنت بتذكرنا بأنه في الحديث لا أستطيع، أعطينا بالله النص نحكي على أمر واقع.
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما علمني أن قال لي حافظ على الصلوات الخمس. فقلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال.
أيوة.
فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال حافظ على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. في هنا كلام لكم. هذا الحديث صحيح، وفي المتن إشكال، لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين ويمكن أن يحمل على الجماعة، فكأنه رخص له في ترك حضور بعض الصلوات في الجماعة لا على تركها أصلا. قلت والترخيص إنما كان من أجل شغل له كما هو في الحديث نفسه، والله أعلم.
الكلام الأول طبعا للحافظ بن حجر.
كيف؟
الكلام الأول للحافظ
بن حجر. للحافظ بن حجر. أي نعم. كويس. الشاهد أخي أنه الأحكام الشرعية أحكام عامة يجب تطبيقها على جميع الناس، ويجب على جميع الناس أن يلتزموها، لكن لما إنسان يقول أنا لا أستطيع، أنت ما بتقدر تقول له لا تستطيع، كيف؟ لأنه يدان في هذا، يدان من الله، أنه الله يعلم ما في القلب. يعني هلا لما بشوف إنسان يصلي قاعدا ولو كان شابا، ليش عم تصلي قاعد يا أخي؟ والله ماني غدران. لا بتقدر، هل تستطيع تقول له خلاف ما يقولك؟ هو بيقول لك ما استطيع. قلت له لا بتستطيع. لا يمكن هذا، لا يمكن مجابهة الناس بمثل هذه الشدة، وإنما يسروا ولا تعسروا، بلغوا ولا تنفروا، وهكذا. فأنت عليك أنك تؤمر الناس بأن الله فرض 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذه 5 صلوات ليس أن يصليها الإنسان لوحده في بيته في حانوته، وإنما مع الجماعة كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والله أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الصبح، ما بستطيع. ما بتقدر تقول له أنت تستطيع، أنت كذاب. لكن تستطيع تمشي معه الهوينة، تشوف شو الأسباب اللي هو ما بيستطيع فعلا إذا كان صادقا. ليه أخي ما بتستطيع؟ والله أنا نومي تقيل. وهذه قصة واقعت وأنا ذكرها في بعض السلسلة. المرأة اللي جاءت شكت زوجها أنه ما بيصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، وأنه أظن بيضربها وأشياء أخرى ماني ذاكرها الآن. المهم بعث الرسول وراء، فكان جوابه: نحن أهل بيت، أهل بيت، أنهم نومهم ثقيل وما بيستطيعوا يقوموا إلا بعد طلوع الشمس. فالرسول عليه السلام ما أنكر عليه ولا شدد عليه، لكن نحن الآن بنشوف في عنا وسائل تساعد الإنسان على أنه يقوم نفسه ويخفف من دعواه في عدم استطاعته. فمثلا إنسان يقول لنا: والله أنا نومي ثقيل وما بستطيع أنه فيه، نقول له: استعمل ساعة منبه بتفيقك. بيقول: إيه الساعة بترن وما في، بتم أنت بتلاهه لتسد عليه الطريق. فإذا استطعت أنك تدله على الطريق اللي بينجحه وبيوقظه فهذا هو المطلوب، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول مثلا أنه نومي ثقيل والمنبه ما بيفيقني، من له: في منبهات الآن بتم بزجك بالتنبيه حتى تفيق اسمع عنك، تبدأ بكل شيء بصوت نايم هيك شي لحظات، بعدين بيشتد الصوت، بعدين بيشتد الصوت هيك. ما أظن بقى أنه يكون مصروع، يعني ما بيستطيع أنه يقوم. مع ذلك بالأخير بنقول له: يا أخي حسبك الله، الله هو اللي بده يحاسبك.
هل صحيح شيخ بالتلفون؟
كيف؟
هل صحيح شيخ بالتلفون؟
ما بيصح له الشيخ. طيب يا أستاذ خلينا. نعم
حكيت معك أول مرة، مش بتذكر أن أول مرة حكيت معك.
تعبان مبين، خلينا نصلي. نعم
قصة إسلام وثقيف، عندما جاءوا ليسلموا قالوا: لا صدقة ولا جهاد.
أي نعم قبل ما
الرسول قبل منهم إسلامه قال: بما دخل؟ قال: سيتصدقون ويجاهدون.
أي نعم.
سألي في زيادة في المسند: إذا أسلموا، هذه زيادة مش صحيحة فيما أظن.
والله ما لي ذاكر أنا، لكن من حيث المعنى ممكن فهم فهم صحيح.
ما هو إذا من حيث المعنى قد هذا يعني أنه لم يقبل إسلامه.
لا وادري بدي رد عليك فيه.
طيب هذا لم يرد عليه.
إذا أسلموا حقا يعني، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم صحيح.
لأنه الإسلام أخي درجات كما نعلم مثل الإيمان، فإذا قوي إيمانهم، وهذا معنى قوله إذا أسلموا، إذا صاحت الرواية أم الدين.
قائمة ترهب سطوتها وقوتها أكبر دولة في تلك الأيام وهي الروم وفارس، بين دولة الآن غير مسلمة قوية وكافرة، وبريدوا هدوم بعض الإسلاميين أنه يستعينوا بها على إقامة الحكم الإسلامي. إيش المنطقة؟ وهذا اللي صار الله، هن لما بينضموا للدولة القوية، الدولة القوية شو بيقولوا اليوم، بتدخلهم في بوتقتها يعني، وبتمشيهم في ركابها، مش هن بيمشوا الدولة الكافرة على الإسلام. هذا أولا أمر غير شرعي، ثم هو غير طبيعي، لأنه دائما القوي هو اللي بيسيطر على الضعيف، مش الضعيف اللي بيسيطر على القوي.
لذلك التعاون مع الدول الأخرى لخدمة الإسلام وهن أعداد الإسلام هذه يعني ما مثالها إلا مثال النعام التي ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمال بزعم إيه الصياد مو شايفها لأنه هي مو شايفة الصياد. هذه مكابرة مكابرة فظيعة جدا. ولذلك عم تشوف الواقع شو استفدنا من السياسات الملتوية هذه وأنصاف الحلول لا شيء. تقدر تجيب لي شوية وني دواء أحمر عندك ولا ما عندك؟
أستاذي صلاة المؤمنين في قبورهم صح الحديث في أحيان الجنائز؟
أي نعم.
فهل يعني هذا يوجد تكليف المؤمنين في القبور؟
هل يوجد تكليف في الجنة؟ لا يوجد. في تسبيح بالجنة؟ في حمد؟ في تسبيح بالجنة؟ هاي مثل هاي.
تعجبت عنك كمان يعني استشهد في رأي النووي في سلسلة
وهو
يعني استشهد انه بين تكليف الأزلي وبين
وهذا قد لا يكون تكليف أصلا يعني هذا منه
لا مو تكليف هذا يعني شكر لله عز وجل. طيب
كان معتادا في الدنيا
كيف؟
كما اعتاد في الدنيا يستمر
ولكن لا نعرف كيفية هذه الصلاة
برزخ
نعم
ما في شكل
هي كصلاة الأنبياء شيخنا
كل أمور الغيب لا تعرف. شو أنت راح تعمل لي رسمية؟ أنا بدي شوية
هاي هذا السادة فيها
شو
شيخنا في فرق بين صلاة وبين صلاة الأنبياء
كيف؟
في فرق بينهم وبين صلاة الأنبياء ولا لا نعلم
لا نعلم. هل علمت صلاة الأنبياء؟ طبعا لا تلك من باب أولى.
أنا عند حسن البصري في روايته يعني عن غير الصحابي هل فقط مخصصة بالقبر يعني يخصص
الصحابة؟
نعم يخصص هو فقط
في الصحابة
أم جميع المدلسين؟
لا لا هو كل واحد له ترجمة خاصة. نعم معليش
يعني مطهر يعني
مطهر في كحول يعني
نعم
لا أبغى ولا أنصحك بها
ترجية يا شيخ ترجية من بين هيك أنها يقول له مطهر ذكر دواء هيك ريحة شيخنا
لا عارف كحول كحول كولونيا يعني
طب سأل نسبة الكحول فيها أقل
قديش نسبتها
أقل ضربها علاوي
أنا
75%
الله أعلم
بالعقول 75%
85% كحول
85%
على ذمة أبو ماهر
عفوا 15% إيش كحول أعطيك معقم يعني هذا في قراءة
نعم
إيش قلت نعم
حكم اللحوم في البلد يعني والحد الفاصل من معرفة أن هذا حرام أو حلال مثل البلغاري
ونحن منقول دائما أبدا إما أن تعلم أنها ذبحت على طريق الشرعية ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال وإما أن تعلم العكس فهي حرام وإما لا تعلم لا هذا وهذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
شيخنا تويجري إذا كتيب صغير
مين؟
تويجري
إيه؟
يقول حتى ذبائح الكفار التي نعلم أن الذي ذبحها كافر ما هو الدليل الشرعي على المنع من أكلها وقد كان الصحابة يعني يأكلون منها
ماذا يعني بالكافر أهل الكتاب ولا
لا غير أهل الكتاب
هو يعني إيه
بلغاريا أو رومانيا
هو يعني فصل لوحده هذا يعني غير أهل الكتاب
مش معقول الكلام هذا مش معقول واحد نجي يقول الكلام هذا
قصده عبد الله بن زيد آل محمود مش
صاحب الردود يا رجل كثيرة.
عبد الله بن زيد.
إيه هذا القطري تقصد؟
القطري نعم.
عبد الله بن زيد.
إيه هذا إيش من نسبت له جازة؟
الله أكبر.
طيب شو رأيك شيخنا في هذا الكلام؟
كلام مكابر. كلام مكابر. كيف شو الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا ما يكفي دليلا؟
طعام غير الكتاب
غير. بعدين آيات اللي تنهى عن أكل ما أهل لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه، هذه كلها تشمل هذه الذبائح.
إذا كان الكافر لا ذبحها وليس وما أراد بها غير الله، ذبحها لنفسه.
إيه بس أنت ما بدك تحدد موقفك، ماذا تعني بالكافر؟
غير الكتاب.
ما بيجوز شو حكينا كان. يا نقوم للصلاة.
يا الله.
إن الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. يحب ربنا ويرضى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده كما يحب ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كما باركت أنا أيها.